إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. بين ذوقين، سهرة أسبوعية يصحبكم فيها خالد البنيان، يخرجها محمد الرعوجي.
مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أيها الأخوة، نحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامج بين ذوقين، وضيف هذه الحلقة هما الدكتور سعد العرابي الحارثي، أستاذ مشارك بقسم الإعلام ورئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود بكلية الآداب. طبعا ضيفنا الآخر الدكتور الكريم عبد الله الفوزان، مدير عام التخطيط بكلية البنات بالرئاسة العامة لتعليم البنات. بدأ، مرحبا بضيفنا الكريم، مرحبا بك دكتور سعد.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا.
مرحبا بك دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا، شكرا.
في الواقع الآن خطر في بالي سؤال ونحن نبدأ برنامج بين ذوقين. لدينا مثل هنا شعبي يقول كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، فهل فعلا يكون هذا المثل مثلا بالنسبة لك دكتور عبد الله يتحكم في ممارساتك الحياتية بحيث أنه لا تستطيع ممارسة ذوقك؟
لا أبدا، أنا في رأيي أنا لا وافق على هذا المثل. يعني أحيانا قد تراعي ذوق الناس، ولكن ذوقي في تقديري هو في المقام الأول. يعني في أحيان كثيرة ألبس ما يعجبني.
تلبس ما يعجبني.
نعم.
دكتور سعد،
أنا يبدو لي أن هذا المثل جاء في زمن عندما كان الفقر هو سيد الساعة، ولذلك بما أن الحضارة العربية أو عرفت في جانب من جوانبها بأنها حضارة مظهرية، فكان يهتم القائل بأن فعلا يأكل ما يعجبه حتى ولو كان حشفا، ويلبس ما يعجب الآخرين. أنا أتفق مع الدكتور عبد الله، يجب أن تأكل وتلبس ما يعجبك.
نعم، وأنت تمارس هذا.
نعم،
في الواقع هذا لا يوقعك في مشاكل مثلا دكتور عبد الله؟
والله حتى الآن أنا يعني ما أوقعني في مشاكل. أنا حتى أعتقد أنه اللي قال المثل ربما قاله في مناسبة خاصة، أو ربما قال لسبب. يعني أنا لا أعتقد أن الذي يلبس الآن ما يعجبه وما يتفق مع ذوقه يواجه مشاكل. طبعا في الغالب أذواق الناس فيما يتعلق بالملبس متقاربة، ليست متباعدة للشكل الذي يواجه من يلبس بعض يعني لباس يتفق مع ذوقه. لا أعتقد أن هذا قد يواجه إحراج كبير فيه. نعم،
لكن أخذنا الملبس هنا كرمز لأشياء كثيرة، مثلا للمسلكيات.
كيف المسلكيات؟ في يعني ما هل أوضح
يعني مثلا أنه أنت ممكن تعمل عزيمة في بيتك وما تعزم جيرانك لأنه ما لهم دخل في العزيمة.
لا، بالنسبة يعني إذا كنت يعني تقصد أن السائد الآن أنه إذا عزمت تعزم جيرانك، هل تقصد هذا؟ يعني ذوق
يعني
الناس
كأمثلة.
ذوق الناس، والله ما أنا كما ذكرت أنا أتصرف بما يتفق مع ذوقي وما يتفق مع رأيي، أي بما أرى أنه هو الصحيح. إذا رأيت أنه والله أن المفروض أني أعزم جيراني، طبعا أعزم جيراني. إذا رأيت أن الظرف الحالي أو الطارئ يستدعي أني أعزم آخرين، قد أعزم الآخرين وأترك جيراني. نعم، حسب المقام.
دكتور سعد العرابي الحارثي، أكثر الأشياء خصوصية لا تقبل فيها أن رأي آخرين، لا تقبل هذا الرأي الآخر لأنه أشياء خاصة جدا، ما هي؟
والله أولا الأشياء الخاصة كثيرة كثيرة جدا، ولكل إنسان خصوصياته التي يحرص على أن لا يدخل ضمن إطارها أي شخص آخر حتى أقربين له. ولكن من أهم الأشياء التي أو من الأشياء اللي ممكن أن تكون عامة تود أن تكون أو تمارس فيها الخصوصية، هو عندما يعترضك شخص فيه شيء من الجهالة على مبدأ أنت تؤمن به إيمانا كاملا. كثير من المبادئ والمواقف التي أؤمن بها إيمانا كبير عن قناعة، الحقيقة أتضايق جدا لو أن بعض الآخرين حاول أن يتدخل فيها.
دكتور عبد الله الفوزان،
فيما يتعلق بالسؤال نفسه.
نعم.
لو
السؤال هو أكثر الأشياء خصوصية لك لا تقبل فيها رأي الآخرين.
مسألة طبعا فيها كثير من الخصوصيات التي ممكن أقبل أراء الآخرين إذا كانت تتفق مع آرائي، ولكن قد أحيانا تبدر آراء من الآخرين قد لا تتفق مع آرائي، ففي الحالة دي طبعا أخذ برأيي وبوجهة نظري. طبعا الأشياء هذه طبعا كثيرة، هي منها ما يتعلق بالسلوكيات مثلا، ما يتعلق بالتصرفات الشخصية، الأمور الخاصة، حاجات كثيرة. نعم،
في عالمنا اليوم يعني الإنسان دائما نتعلل بأنه مشغولين كثير والوقت ضيق وكذا، فيعني يبدو لي أنه هذا السؤال يأخذ أهميته من هذه الحجة، وهي الوقت الذي تقرأ فيه عادة دكتور ساعد. طبعا أستاذ في الجامعة أو كاتب كذلك في الصحف بالتأكيد يقرأ كثير، ولكن هناك وقت محبب له يقرأ فيه؟
والله أولا أنت بدأت أنه الأوقات أصبحت مهمة وكذا، إحنا عندنا مقولة عربية يقول أن الواجبات أكثر أن الأوقات أو أن الواجبات أكثر من الأوقات، بينما والحقيقة قد تكون بالعكس، أن الآن الأوقات أصبحت أكثر من الواجبات. أما فيما يتعلق بقضية القراءة فقد لا ترضى أو لا يعجبك هذا القول، أنسب وقت القراءة ما بعد الساعة 12 من منتصف الليل. جميل. بالنسبة لي.
بهذا متى تنام؟
والله يعني في حدود يعني بعد 3 ساعات، وهذه مشكلة ما ودي أقولها، لكن نعم بعد 3 ساعات من القراءة هذا أنسب. لا يعني أني ما أقرأ في أوقات أخرى، أقرأ كلما تسنى لي أن أقرأ، لكن أنسب وقت كتاب مهم، بحث مهم، كتابة مهمة، تكون في ذلك الوقت الذي تشعر أنك وحدك.
طبعا دكتور عبد الله الفوزان يبدو لي الوقت هذا لا يناسبك، لأنك لازم تقوم الساعة 7 تروح العمل ولا لا؟
نعم نعم، كأنك تعرف أنا طبعا عندي بالنسبة للقراءة ليس هناك وقت محدد، أحيانا أقرأ بعد العصر، أحيانا أقرأ بعد العشاء، أحيانا أقرأ في مدينة الملاهي مع الأطفال هم يلعبون وأنا أقرأ، نعم أحيانا أقرأ في أتوبيسات شركة النقل الجماعي، شركة النقل الجماعي الآن من دورين، فأظل في الدور الثاني وأقرأ لوحدي، شركة نقل جماعي الآن
فاضية.
فما شاء الله أنا سبق أن سميتها البرج السياحي، نعم فأظل لوحدي وأقرأ وأدعو الآخرين للقراءة. نعم يقرأها في الجو هادي، وأيضا قد يجد الإنسان بعض التسليات في تمشية. نعم،
معنى هذا دكتور عبد الله أنه لو جيت تدخل السوق يعني تترك سيارتك وتركب النقل الجماعي؟
أحيانا، وبالمناسبة كنت في وقت ما مع بعض الأطفال، مع أطفالي، فأحد الأطفال رأى سيارة النقل الجماعي دورين فقال بسرعة ملاهي ملاهي، احنا كنا رايحين ملاهي، نعم، فقلت والله فكرة، فأوقفت السيارة وركبنا مع أطفالي في الدور الثاني، وكانت يعني رحلة ممتعة بريالين فقط. نعم نعم، أفضل من ملاهي.
دكتور سعد يمكن ما عمرك استخدمت النقل الجماعي، يبدو لي كذا، لأنه سيارتك ما شاء الله كشخة يعني كدلك.
والله أولا هذه من الخصوصيات التي ما كان يجب الإعلان عنها. على أي حال ما عمري استخدمت النقل الجماعي، لأن يبدو لي لا المناخ ولا الظروف يعني تساعد على استخدام النقل الجماعي في المملكة.
لماذا؟
والله يا أخي أولا يعني طالما السيارة متوفرة وفي متناول يدك، وأيضا إحنا معظم أوقاتنا مشغولة ما بين الجامعة والمنزل، إلا إذا ذهبت لبعض الحاجيات في الأسواق، فلا أعتقد أن هناك داعي لأخذ النقل الجماعي إلا إذا كان هناك ضرورة. هذا واحد. اثنين، أيضا ما أستطيع أن أقول هل هذا متوفر، أنا يمكن ما شفت النقل الجماعي لمرتين أو ثلاث.
والله صعب.
والله يعني شفته في الشارع، يمكن احنا حينا ما يمر مع النقل الجماعي، يمكن اي شيء اخر.
دكتور عبد الله في الواقع انت اثرت نقطه او في ذهني على الاقل، وهي موضوع اخذك لاطفالك الى الملاهي. طبعا تاخذهم لوحدهم ولا تكون معك زوجتك يعني؟
والله اصل الملاهي عندنا يعني ما اقول، لن اقول مع الاسف، ولكن طبعا هذا وضعها، يا اما تروح لوحدك يا اما تروح امراتك لوحدها الملاهي، فما أدري، سؤالك غير قائم يعني.
نعم.
ما في ملاهي تدخل أنت وزوجك؟
نعم.
هل هناك ملاهي؟ أنا ما أعرف أن في ملاهي تدخل أنت وزوجك.
وأنا في الواقع لا أعرف، لكن قلت يمكنك أنت لما تأخذ زوجك معك تلتغي فكرة الملاهي، تروحون أي حديقة عامة.
لا، أنا لما أخذ زوجتي معي طبعا فيه، إذا كانت معي فلا بد هي تروح للجزء للقسم المخصص للنساء، والأولاد يروحوا معها، أنا طبعا
تقدر
الشيء. نعم، أنتظر في الشمس حتى ينتهي. نعم نعم.
ما أدري طبعا دكتور سعد، السؤال فعلا كما قال الدكتور عبد الله غير قابل للوجود وليس غير قابل للطرح، فما أدري وجهة نظرك حول الموضوع.
والله إذا فقدت الحصان لا تحتاج أنك تجيب عربة، نحن لا نملك العربة ولا نملك الحصان، فبالتالي ما أظن عندي إجابة عليه.
لكن قد يكون هناك من خلال ذوقك الشخصي يعني تمل من البيت، فلو أحببت أن مثلا تذهب إلى مكان أنت والعائلة فماذا تختار؟
والله
إذا السؤال مطروح لنا.
أي هذا أكيد هو أبدا أهرب لمسافة 50 كيلومتر في أحد هذه الصحاري وأخذ لي ركن من الصحراء ثم أبدا
أي ركن؟ أي ركن؟
كوبري يعني؟
لا لا أبدا يعني أخذ لي أي مكان في الصحراء ونجلس فيها. That's it.
الشمس
يعني
خيمة؟
لا لا ابدا اقول اذا تقول اذا بغيت تروح لمده ساعه ساعتين هذا ابدا اكثر ما تروح اكيد يا قبل المغرب يا بعد المغرب في الليل اما في الظهر في العصر في الصبح فهذه ما عمرها حصلت بالنسبه لي.
مش ما عندك يعني اعتقد الدكتور سعد كما ذكرت عنده كدلك فلا بد يكون عنده استراحه اكيد عنده استراحه فهو يمكن ما قال اكيد يعني نعم لعله ياخذنا لها
هذه يمكن بالأشياء الخاصة اللي لا يحب أن يتحدث عنها. في الواقع نريد الآن أن ننطلق إلى نقطة أخرى، نريد أن نتحدث عن المسرح دكتور سعد، فما أدري أنت تحب المسرح يعني تشاهد مسرحيات مستوردة بالفيديو أو تذهب لو كان هناك مسرحية هنا في المملكة؟
والله كما يقال المسرح أبو الفنون لا شك يعني، ولابد أنه من الفنون التي تستقطب أي محب للفن، لكن في المملكة تعرف نحن لا نملك مسرح كما يجب أن يكون، لكن نقرأ المسرح في كتاب، أيضا نراه في الفيديو أو في التلفزيون وهي مسرحيات مستوردة. هذا من حيث سؤالك محدد أنه هل تتابع أو تقرأ أو تشاهد المسرح؟ نعم. أما إذا كان رأي فهذا سؤال آخر.
رأيك؟
والله المسرح العربي الحقيقة يبدو في سنواته الأخيرة لم يكن كما كان عليه من قبل، فالمسرح الآن سطح بشكل، وإحنا عندما نتكلم عن المسرح العربي يبدو أن نحصر الحديث في المسرح المصري وهو المسرح الذي له المكانة الرائدة الآن في العالم العربي، لأنه المسرح الكويتي إذا قلنا إذا أخذنا ما يوزع عندنا في الفيديو أو في التلفزيون كمثال، أو المسرح السوري أو المسرح الأردني أو أي مسرح آخر، فهو يبقى أيضا أما محاكي مقلدا للمسرح المصري أو أنه يقل أيضا قدرة عن المسرح المصري. ولكن المسرح المصري أيضا الآن هو الحقيقة يصير في بشكل مسطح إلى درجة أعتبر أننا فيها إماعة وإضاعة للعقل العربي في ظروفه الراهنة.
دكتور عبد الله الفوزان،
والله بالنسبة لهل شاهدت أنا طبعا أو تابعت أو تابع المسرح في خارج المملكة، في المملكة طبعا أشرطة الفيديو، أنا لا أستخدم الأشرطة ولا أرى الأشرطة حتى الأولاد، يعني ما أخذ أشرطة للبيت. لماذا؟ لأنه في تقدير أن الوارد يعني في برامج التلفزيون بالنسبة للأطفال كافي. مسألة مشاهدتي في المسرح خارج المملكة في الآونة الأخيرة، أنا ما أدري لاحظت، ما أدري للشيخوها أو كذا، أنا لا أضحك الآن لما أشاهد المسرح في المسرح المصري، طبعا هو اللي أشاهد المسرح المصري لا أضحك، أفاجأ بأنه جميع اللي يضحكون إلا أنا، لا أنا لا أعرف، قد يكون يعني طبعا أغلب الجالسين طبعا من جمهورية مصر العربية، فقد يكون اللغة أنا أعرفها أفهمها، بس قد يكون النكتة، قد يكون يعني الاستجابة للضحك عندهم أكثر، قد يكون أنا ما أعرف النكت اللي أراها الآن فتضحك، لكن أنا ما أضحك. شاهدت طبعا بعض المسرحيات الجادة في مسرحيات القطاع العام وهي قليلة، بالنسبة للمسرح الكويتي لا شك فيه يعني بعض المسرحيات الجيدة، ولكن الغالبية مثل ما قال الدكتور سعد يعني ليست بالمستوى اللي نطمح إليه فيه. نعم شكرا.
طيب دكتور عبد الله، ما هو الذي يضحكك؟
الذي يضحكني الحركة كانت لا تضحكني الآن، طبعا كان في القديم المسرح يعتمد على الحركة وكانت تضحك على الحركة،
غير المسرح.
نعم. بشكل عام يضحكني النكتة الذكية.
دكتور سعد،
ما الذي يضحكك؟ والله كثير من المواقف تضحك، أحيانا يكون مصدر ألم يضحكك، فالأشياء المضحكة كثيرة، لكنني أضحك أحيانا مثل ما تفضل الأخ دكتور عبد الله للنكتة الذكية التي تحمل معنى، التي تجعلك تضحك وأنت تفكر. هذه الحقيقة نكتة جميلة وجيدة. أيضا تضحكك الحركة غير المألوفة، وسواء حتى ولو كانت في المسرح العام، مسرح الحياة اليومي. المشكلة الآن أن المسرح العربي فعلا اتجه للتضحيك، المسرح من أجل الضحك، لكنه يفقد بهذا قيمته، يفقد ما يفقد أيضا معنى المسرح الذي يجب أن يتجه لتربية العقول، لتربية الفكر، لتوسيع المدارك، لأيضا تنمية الوعي في الذهن المتلقي وهو يضحك. ولعل من أجاد إلى حد ما في هذه الناحية غوار، اللي هو دريد لحام، يستطيع فعلا ببعض تمثيلياته أو ببعض أدواره في مسرحه يستطيع أن يضحكك، ولكنه في نفس الوقت يرسم على وجهك أكثر من سؤال مما تضحك. فهذه أمور كلها تضحك، وأحيانا تجد نفسك مدفوعا للضحك، فقط للضحك، تريد أن تضحك. نعم، تريد أن تضحك. الآن نحن نضحك، أنا ما أدري ليش نضحك، بس نريد أن نضحك.
في دكتور عبد الله ذكرت قبل قليل، حقيقة لفت انتباهي إنه أنت ما تجيب أشرطة للبيت ولا فيديو، معنا ما عندك فيديو يعني؟
عندي فيديو، عندي فيديو. نعم.
إذا طيب ما تجيب أشرطة، شو تشوف فيه؟
والله الفيديو أسجل فيه، ليس بالضرورة أن يجيب، ولكن وأيضا هذا أنا أقصد يعني في الغالب العام، لكن أحضر بعض الأفلام في المناسبات، في الأعياد، في العطلات. ممكن، نعم ممكن أحضر بعض الأفلام، ولكن في الأيام العادية لا أحضر. أنا أصلا لا أرغب، أنا لا أستمتع بالأفلام العادية الآن، بالأفلام الموجودة لا، ولا أستطيع. هناك فعلا أفلام جيدة، ولكن كيف يصعب علي أني أجرب جميع الأفلام حتى أعثر على الفيلم الجيد؟ لو كان هناك أخ يخدمني وينتقي لي أفلام يا كثر خيره، بس من؟ يا ريتك تكون بالدور هذا إذا كان هذا، ساعدني يا أخي.
أنا مستعد دكتور، لكن لفت انتباهي كذلك، وما شاء الله النقاط اللي تقولها كثيرة تثير، أنه أنت تسجل بالفيديو، فمعنى هذا أنه تعجبك برامج التلفزيون لذلك تسجلها؟
أكيد في بعض البرامج تعجبني، نعم، وأسجل في الغالب مش للأطفال، برامج الأطفال هذا يعني، أنت فالأغلب اللي أسجل للأطفال، وليس طبعا الأطفال هم اللي يسجلون. أنا أحيانا أسجل في لما تكون برامج متأخرة، لما يكون أيضا أم الأولاد يعني مدام تسجل، فكلنا لا توجه سؤال لي، أنا أسجل لست وحدي، الجميع يسجلون. نعم.
دكتور سعد، كان في الواقع السؤال عن حول الأفلام والتلفزيون في الوقت نفسه،
من أي ناحية؟
يعني تعجبك الأفلام مثلا؟ طبعا رأيك في الفيلم العربي يبدو لي أني أستطيع أن أستشفه أنه يعني يمارس شيء من السقوط كما يمارس المسرح الآن، ولكن هل تستطيع فعلا أن تحصل على فيلم جيد أو يتعبك الحصول عليه؟
والله أبدا، الحقيقة أنا تهم يعني أهتم كثيرا بالفكرة، بفكرة القصة أو التمثيلية أو المسرحية. فهناك بعض المسرحيات وبعض الأفلام العربية وهي قلة جيدة فأتابعها أو أشاهدها، وهناك أيضا بعض الحقيقة الأفلام والتمثيليات، قصدي أفلام تتضمن تمثيليات ومسرحيات غربية، يعني هذه ليست دعوة لمتابعة الفن الغربي، لكن لعل يمكن إجادتي للغة هي التي تدفعني لهذه المتابعة، وفي نفس الوقت لغياب الفن العربي أو لضعف الفن العربي الذي يغني أو يغنيك عن البحث في الفنون الأجنبية الأخرى، هذه متابعة لكن ليس دائما. طبعا في أوقات أشعر بأنني أريد أو أبحث عن لحظة هروب.
التلفزيون
هذه قضية حقيقة يصعب أولا الإجابة عليها في لحظة عابرة كهذه، أيضا يصعب التعامل أو الحديث عنها في غياب كثير من المقومات التي تجعلك فعلا تتحدث وأنت تتعامل مع الحق والحقيقة في القول. ولكنني أستطيع أن أقول أن المملكة استطاعت أن تبني كفاءات في الطب وفي الزراعة وفي الصناعة، استطاعت أن تبني صروح في عدة مجالات، بينما لا نزال في التلفزيون أو في بعض المؤسسات أو القطاعات الإعلامية نشعر بأن هناك حاجة، لا زال هناك حاجة قائمة. والحقيقة نحن في هذا العصر أصبحت وسائل الإعلام وسيلة من وسائل التحكم في العقلية والتحكم في السلوكيات، وأيضا أصبحت من وسائل التي بإمكانها فعلا أن تبني أجيال كما يريد لها المخطط. لكن متى؟ عندما تكون هذه الوسائل تملك من القوة ما يؤهلها من صناعة الرسائل، الرسائل الإعلامية المتمكنة. المشكلة أننا لا نزال بعيدين إلى درجة كبيرة عن القدرة لصناعة هذه الرسائل.
في الواقع لا نريد أن نبعد كثيرا عن الفن دكتور عبد الله الفوزان، فنتجه إلى الغناء والموسيقى. تستمع طبعا للغناء والموسيقى ولا لا؟
أحيانا نعم.
أحيانا هذه تريد شيء من التفصيل.
والله أقصد ليس عندي برامج أو أوقات مخصصة لاستماع الغناء والموسيقى، أي لا أخصص من وقتي وقت محدد لاستماع الغناء والموسيقى. أستمع الأغاني والموسيقى في حالات غير محددة، قد أسمعها في السيارة، قد أسمعها لما مثلا مناسبة خروج أغنية جديدة جيدة أسمعها، أظل أسبوع أستمع إليها وطبعا تقل الرغبة بعد ذلك. باختصار أنا أستمع الأغاني، بالنسبة للأغاني الأغاني الجديدة، هذا بالنسبة للموسيقى أستمع ولكن في أوقات متباعدة، ليس عندي كما ذكرت أوقات مخصصة أخصصها للاستماع. ربما نحن جيل مع الأسف لم في طفولتنا ما كان للموسيقى البعد القوي عندنا، ما كان لها، فلذلك أنا أعتقد أنني واحد من الآلاف الذين لا يعطون الموسيقى الأهمية المفروض أن تكون. نعم.
ولكن إذا حدث وسمعت في هذه الأحايين، فما هو الفن الذي تستمع إليه؟ مثلا لنقل من الطرب السعودي، من الأصوات، من الفنانين؟
إذا تقصد المطربين؟ نعم. تقصد طبعا أستمع إلى محمد عبده وطلال المداح، وأستمع إلى طبعا الجيل المغنين المصريين القدامى طبعا بدون ما، وأيضا المطربين اللبنانيين الوديع صافي، فيروز، الكويتيين أيضا، وبالذات بعض مثل نبيل شعيب، يعني مع أنه طبعا في حملة قوية عليه وعلى كل أغاني الخفية، لكن أنا أسمعها أحيانا، يعني بصراحة يعني ما طبعا أجد فيها أحيانا في الأغنية الجديدة الخفيفة أجد فيها متعة. نعم.
دكتور سعد، يعني يمكن ما أختلف مع الأخ عبد الله بأننا من الجيل الذي لم يعطي أهمية كبيرة للموسيقى بحكم يمكن الظروف إلى آخره، فالموسيقى ليس هي العود وليست هي الكمانة، حتى الرثم، حتى الطبل في استخدامه، حتى في الخطوات، هذه نوع من الموسيقى. ولذلك عشنا نحن مع الغناء، وعاش العالم العربي مع الغناء منذ عصور قديمة جدا. على أي حال، بالنسبة للطرب العربي الحقيقة أيضا مثل ما قلنا على المسرح، بكل أسف أن الطرب العربي، ونحن لا نستطيع أن نسميه الفن العربي ولكنه طرب العربي، طرب يسير أيضا بخطوات عجيبة جدا فيها كثير من عدم الثقة، أو أن الطرب أصبح جزء من التجارة، فأصبح صاحب الكلمات أو كاتب الكلمات، وأصبح أيضا المغني إنسان يبحث أو يعمل في ساحة سوق للبيع والشراء.
دكتور عبد الله، في الواقع الآن نريد أن تختار لنا أغنية نرتاح مع المستمعين الآن.
أغنية لا فيما بعد، خلى لما يجي دور. نعم، لا أختار على الله تعود لوديع صافي.